حقبة وحفظة ومملين ومسجلين وأناس يحملون الأقلام وأناس يجعلون المداد أو يقربون المداد ما يأتون بآية من هذا الكتاب العظيم. شاعر الإسلام محمد إقبال يقول هذا الكتاب، هذا في أعمال الكاملة الذي خرج قريبا الآن، يقول هذا الكتاب أنزله الله ليحيينا ويخرجنا من قبور الحياة إلى عالم المجد. قال فللأسف بعض الشعوب ما أخذوا من القرآن إلا آية ياسين يقرؤونها على الميت ليموت بسهولة، يموت بسهولة، يتخلص من الدنيا بسهولة. هذا القرآن جعله الله منهجا حتى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قرأت لأحد الأدباء المعاصرين غفر الله له يقول كان صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم، ليس في بيته مكتبة بأبيه وأمي بروحي بدمي بعيوني معه القرآن، يقوم في الليل يصلي بالقرآن، يجتمع الصحابة يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، يدور في سكك المدينة عاصمة الإسلام فيسمع القرآن، يأتي يرسل السرية من الجيش فيقول أيكم أخذ أكثر حفظا للقرآن؟ قال أحدهم أنا أحفظ سورة البقرة. قال تحفظها؟ قال نعم. قال أنت أميرهم. يقتل القتل الشهداء في أحد وفي غيرها، قال أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ قالوا هذا. قال قدموه إلى القبلة. قالوا الثاني. قال بعده. فضلهم بالقرآن يوصي به صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ألا إني أوتيت القرآن مثل معه. قال زيد بن أرقم فقام صلى الله عليه وسلم عند غدير خم فأوعظ بالقرآن وأوصى بالقرآن ونصح بالقرآن أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم دائما بالقرآن. اسمحوا لي ثلاث مواقف لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهي معلومة لديكم لكن سوف تكون معلومة ومكررة وسوف تكرر وتعاد حتى تموتون ويأتي أجيال أحفادكم يسمعونها ويقرؤونها، لأن رسالتنا هي هذه من الفاتحة إلى الناس، تعاد علينا في المنبر في المحراب في المنارة. يقول الطنطاوي مبادئنا علنا ليس فيها سر، ما عندنا ألغاز ولا أحاجي ولا وسوسة ولا دسدسة، مبادئنا تعلن في المنارة كل يوم خمس مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الموقف الأول أبو موسى الأشعري، لذلك إذا مدح الصحابة أبا موسى قالوا صاحب القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم يحب الأشعريين، هم من أهل اليمن أتوا فنزلوا في خيام جهة المدينة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ذهب إلى خيامهم يسلم صلى الله عليه وسلم. قائد الأمة، هو قائد الدولة، المعلم، رب الأسرة، الخطيب، المفتي، المربي، ملاعب الأطفال، المعلم، مقسم المال، موزع الغنائم عليه الصلاة والسلام. فيمر الأشعريين فيسمع الخيام، وليلة الصباح قال صلى الله عليه وسلم إني أعرف منازل الأشعريين من قراءة تلاوتهم للقرآن. يقول أحبهم وأعرف منازلهم من بين الخيام. فالأشعريون كانوا يقومون في الليل فيرسلون أصواتهم، كانت من اليمن ندية منهم أبو موسى. يقول صاحب السير الذهبي يقول مسروق بن أجدع صليت خلف أبي موسى في الكوفة فصلى بنا المغرب فقرأ بنا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت نأيا ولا صنجا ولا وترا أجمل من صوته، والله إني وددت أنه قرأ بنا سورة البقرة. كان إذا اجتمع الصحابة يقول عمر اقرأ بنا يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرون الصحابة ما عنده محاضرات، كثرة كلام عندنا سيلان ذهني يسميه بعض المعاصرين إسهاب خطابي، ما عندهم حضارات الثقافة الإسلامية تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة، ليس عندهم أفكار مستوردة، عندهم القرآن يفهمون القرآن على ظاهر القرآن، يبكون لأنهم هم عاشوا تنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، عاشوا قضايا القرآن، القرآن يتكلم عن بدر، هم الذين خاضوا بدر، القرآن يتكلم عن أحد، هم الذين قدموا أرواحهم في أحد، يتكلم عن الظهار وعاشوا قضيته وقصته، عن الطلاق وعاشوا، عن الصدقة. فيقول حد ذكرنا ربنا يا أبو موسى، فيبدأ يقرأ فيسكت عمر ويرسلون الدموع، ما عندهم إلا تعبير الدموع يرسلونها لأنهم يعلمون من أنزل عظمة من أنزل هذا الكتاب العظيم. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاستمع لأبي موسى، أبو موسى ما يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع له، ولو درى كان أتى بأشياء وطلايع وبدع ورجع وأخذ الصوت وسحبه ومده وزاد من إيقاعه. وفي الصباح مر صلى الله عليه وسلم دائما صلى الله عليه وسلم يثني على جوانب المشرقة في الصحابة على أصحاب القرآن، حتى يقول عباد بن مشرق في حديث عائشة في الصحيح رحم الله عبادا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، يعني مر عليه، قال الشراح أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه فترة فأذكره في موضعها عليه الصلاة والسلام، وله حافظ القرآن والذي نزل عليه. قال لي أبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله أئنك كنت تستمع لتلاوتي؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيدي لو كنت أعلم أنك تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا. يقول يا ليتني أدري، كنت مددت الصوت ورفعته وخفضته. قال ابن حجر قال مالك وفيه أنه يستحب حتى التكلف في تحسين الصوت، وأن هذا لا يخرج لا يصل إلى درجة العجب أو إلى درجة التنطع أو نحو ذلك، فتحسين الصوت وتجويده بهذا الكتاب العظيم مما ينبغي للقارئ والتالي والمسلم عموما. لكن قصدي قصة أبي موسى وهو اثنى عليه صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة، قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، ولكن الصحابة كانوا متأدبين مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، متأدبين وقت الطعام، لا يمدون أيديهم، علمهم القرآن وأدبهم حتى يمد، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، إذا نظر إلى جهة نظرهم إلى تلك الجهة، إذا بصق صلى الله عليه وسلم أخذوا بساطة ومسحوا خدودهم، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله أمرا. قال كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله عليك أنزل؟ قل أنت اللي علمتنا أصلا، نحن ما كنا نعرف، أنت اللي درستني وعلمني، القرآن نزل عليك. قال أحب أن أسمعه من غيري. قال بعض أهل العلم وفيه أنه ينبغي للمسلم أحيانا أن أسمعه من قارئ آخر وينصت لتال جيد التلاوة حتى يتأثر، فإن السماع من أعظم ما يكون بعد التلاوة التي الحزب الإنسان. فاندفع ابن مسعود يقرأ بصوت الجميل، وابن مسعود كان حسن الصوت حتى وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وصل الآن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الآخر إلى الشهادة، قال حسبك الآن. فنظرت إلى عيني تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت رسالته في فترته ورسالة الخلفاء الراشدين تفهيم الناس القرآن، تعليم الناس القرآن في المجالس، في مجامعهم، في صلواتهم، في ندواتهم، في التقاءاتهم، حفظا وتلاوة. كانوا المشغولين بهذه المهمة الكبرى بحمل القرآن للدنيا بتعليمه، حتى أصبح كما يقولون عن أنه الجيل القرآني الذي اصطفاه الله لمصاحبة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن أبي حاتم في كتاب التفسير أنه صلى الله عليه وسلم مر ببيت من بيوت الأنصار، بيت من طين، يعني كلها بيوت من طين، يعني غرف من تلك الغرف انطلق النور العالم، وإذا بعجوز تقرأ داخل الغرفة، فأنصت صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع القرآن ينصت عليه الصلاة والسلام، ووضع رأسه على الباب، وهي ما تدري أن معلم الخير صلى الله عليه وسلم موجود. هي هذه العجوز أتى جهدها تحفظ هل أتاك حديث الغاشية. فأخذت تتلو، قال صلى الله عليه وسلم نعم أتاني. قالت هل أتاك حديث الغاشية؟ قال نعم أتاني. هو المخاطب صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى صلى الله عليه وسلم من سماعها وهو يقول نعم أتاني عليه الصلاة والسلام. ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى القرآن وعلى تلاوته وعلى ترتيله وعلى تدبره وعلى العمل به. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هنيئا لكم يا حفظة القرآن، هنيئا لجمعيات تحفيظ القرآن، هنيئا للمشايخ المشرفين على الحلقات، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول عبد الله بن عمرو والله لو كان القرآن في جلد ما مسته النار. وقال أبو الدرداء ذكر صاحب إحياء علوم الدين الغزالي قال من استدرج القرآن من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا يا إخوان، اقرأوا في السيارات وفي الطائرات وفي مجالسكم، إذا ما استطعت تحفظ القرآن اقرأ من السور التي تحفظها، كرر قل هو الله أحد يا أخي. الذهبي يقول إن معاوية بن معاوية الليثي وذكره ابن كثير توفي في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. قال صلى الله عليه وسلم توفي في مروعة، توفي أحد أصحاب اليوم صلى عليه 70,000 ملك. قلت يا جبريل لما هذا العدد؟ قال كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وقاعدا وعلى جنبه. وذكره الغزالي في ابن الجوزي في صفة الصفوة هذا الكلام. وابو نعيم في الحليه الاصل الكتاب، اربعه مصادر في هذا. قال كان يقرا قل هو الله احد قائما وقاعدا وعلى جنبه. يا اخي اذا ما تحفظ الصور كرر قل هو الله احد 100 مره 200 مره ثلاث وقد ختمت القران، ثلاث مرات من قل هو الله احد وقد ختمت القران. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران في انه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سنن أبي داود بسند صحيح يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه في الجنة. يقال ارتق اقرأ وارتقي ورتل. يقول ابن كثير النووي في دليل على أن من يحفظ أكثر فأفضل، وهذا ظاهر الحديث أن من حفظ جزئين أعظم من حفظ جزءا، وأن منازلهم على حسب الحفظ. وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الأمة، هذا في البخاري، خير الأمة من تعلم هذا الكتاب وعلمه الناس، فلا أحد أفضل منه فضلا. وسألنا أحد العلماء الشيخ عبد الله الأفغاني يعني فيما ترم فضائل الأعمال، قال أنا نقلت أو قرأت عن السلف إن أفضل ما يعمل به من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك جلس الشيخ يمكن ما يقارب 50 سنة في المسجد، شيخنا الآن ولا زال حيا في المدينة. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى والله إن حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أجلسني في الكوفة في مسجد الكوفة 40 سنة ليلا ونهارا 40 سنة. وقد زرت أنا والدكتور يحيى الهنيدي معنا شيخ في بدر قريب من المدينة محافظة بدر، من 30 سنة و40 سنة لم يترك المسجد التلاوة حتى يوم العيد. يوم العيد يكون صباح العيد، والله إن ذهبنا للصلاة وانتظرنا وإنه أخذ ورده وتلاوته من المسجد ويتلوه قائما وقاعدا وهو كبير. ولولا التشهير لذكرت اسمه وقد ذكرت في بعض المناسبات. فالناس أبشركم أنهم لا زالوا ورثة الأنبياء، لا زالوا الحمد لله. وإذا ما كانوا في مكة فإن يكونون، وهنا هنا تنزلت الآيات، وهنا أتى جبريل في الزيارة الأولى يوم بدايتنا، البداية الأولى يوم انطلقنا إلى العالم انتهى أتى إلى هنا. اسمحوا لي بين قوسين كلمة صغيرة، قبل سنة ذهبنا إلى جاكرتا في معرض الدولي للكتاب، فقدموا شابين من إندونيسيا ينشدان نشيد إسلامي، وكان الحضور من كل يمكن شعوب العالم، ونائب الرئيس موجود في المؤتمر. فقام حد يلقي أنشودة اسمه اقرأ ما أنا بقارئ، هذا التي في غار حراء تلك الليلة المباركة، يا ليلة الجزع هل عدت ثانية. فيمسكه، طبعا تجاوزوا في هذا في ملاحظات، لكن في إندونيسيا 300 مليون يدخلون الإسلام بلا جيش ولا دبابة ولا صاروخ، دخلوا بالقرآن. ذهب أجدادنا من حضرموت ومن الجزيرة، ذهبوا تجار هناك فقرأوا القرآن وبكوا بالقرآن وتعاملوا بالقرآن، فأسلموا جميعا على نغم القرآن، أسلموا جميعا على وحي القرآن وهدي القرآن. فالمقصود قال اقرأ في هز الثاني، قال ما أنا بقارب صوت جميل، صدقوا أني ما رأيت أحدا إلا بكى. نحن عرب نسمع بس ترجمونا، أنا أسمع يقول اقرأ، قال ما أنا بقارب. أعادنا جميعا كلنا إلى تلك الليلة واللحظة المباركة، جزى الله جبريل عنا خير الجزاء والحمد لله كثيرا، وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء في تلك اللحظة يوم أخذه وضمه. الله أذن بإشراق العالم وعودة العالم إلى النور، الله أذن بإخراج الناس من الظلمات النور. قال اقرأ وتصدقون يوم يقول اندونيسي لأخيه المنشد اقرأ، قال ما أنا بقاري، ما بقي أحد إلا بكى. من يملك مشاعره وعواطفه وهو يرى هذا الحدث وينتقل إلى جبريل وإلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ملك من ملائكة الله يقول لبشر اقرأ ثم يعلمه القرآن. فهذا موقفه عليه الصلاة والسلام مع القرآن، ثناء وتلاوة وحفظا وتعليما وتدبرا، تجريد القرآن من الآراء والمعارف الأخرى. أحد العلماء المعاصرين يقول سبب نضوج الصحابة وعلم الصحابة وقوة الصحابة أنهم جردوا القرآن والسنة. يا إخوان درسنا نحن 18 مادة في المتوسطة، ويقول لحد المشايخ الليلة درسنا 24 مادة، ثم زاحمون في القرآن وجعلوا الحصة في الأسبوع وبلا تجويد. الدراسة الأولى ترى ما كان فيها تجويد، والله إني كنت في الابتدائي إن خرجنا كنا نخرج أحيانا في حصة القرآن نلعب كورة، لأنهم يرون القرآن يعني البركة وطيب القرآن ويصليه الناس وطيب في يعني الحمد لله كلام، لا يشعرون أنه الكتاب الخالد والمعجزة الكبرى والكتاب المبارك والنور والهداية والاستقامة والفلاح والنجاح. الحمد لله ترى الجهود المباركة الآن في المملكة أرفع وأقوى وأعظم آلاف المرات مما كان قبل 40 سنة و30 سنة، فله الحمد حتى يرضى سبحانه وتعالى. فقصدي هذا كان الصحابة مجردين أوقاتهم لفهم القرآن وتقليب بصائرهم في مناجم القرآن ومناجم السنة والنصوص، فكانوا يعيشون الإشراق والصفاء العقدي والمنهج والحمد لله. حتى أن عمر رضي الله عنه أخذ درسا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك طبق الدرس هو في حياته، أخذ درسا مكررا فطبقه عمليا رضي الله عنه، ويطبق عملي. أتى في سنن النسائي، هذه في السنن الكبرى بسند صحيح، أتى عمر رضي الله عنه فوجد صحيفة، راح عند مدرسة من مدارس اليهود فوجد صحيفة فيها التوراة مكتوبة، فرح عمر رضي الله عنه، يعني بيضيف شيء جديد من التوراة للرسول صلى الله عليه وسلم، بيأتي بها ويعني يمكن فيها أخبار عن موسى عليه السلام، فيها يمكن آداب وفيها أخلاق. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبشرك أو بما معناه أتيت بهذه الصحيفة، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه، قال أم تهوكون فيها ابن الخطاب؟ أما أتيت بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذا الذي نزل عليه التوراة لو كان حي كان اتبعني. فهذه تضيف لنا ثقافات، تدورنا في توراة محرفة وفي إنجيل مصرفة ومبدلة، يعني ما نريد ثقافة أخرى تضيف علوم منين؟ هذا الكتاب فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، فصل ليس بالهزل، هذا الكتاب تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، عقيدة وخلق وآداب وسلوك، رحمة وعدل، حياة وأخرى. هذا الكتاب عمر فهم الدرس، استمرت الأيام. قال ابن كثير والذهبي فأتوا بصبيغ بن عسل من العراق، واحد مهس خبل مهبول يجلس في الحلقات، قال أنا أريد أنا أن تجمعوا لي بين الذاريات الذروة، وش معنى الذاريات الذروة، ولماذا قال هناك والنازعات فرقا، وش الفرق بين النازعات والذاريات، ولماذا قال هناك كذا، وما هو الفرق بين هذه وهذه، يعني يصادم بين الآيات. فأخبر عمر كل شيء، مطلع على عمر يأتي إذا انشد واحد مش قال تعالوا نتكلم مع كلمة رأس واحد. الآن في ميسان، تعرفون ميسان في العراق، كان رحيم عمر رضي الله عنه صهره متزوج بنت عمر اسمه نعمان بن أضلة، أرسله في ميسان أميرا، فأتى مسكين زوجته في المدينة، هو وحده عزوبي وشاعر مسكين، وأتى العزوبية تعرف يحبون ينشدون يعرضون مساكين، لكن ما يدرون فاروق الإسلام في المدينة ما في عزوبي ولا متاهل يلعب في الدولة، لا بد يجي، وهو شاعر من أجمل الشعر حتى صاحب الأغاني وعيون الأخبار عجبوا من هذه. قال فهلا أتى الحسناء، يعني شو زوجته، أن حليلها بميسان يسقى في 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 عدول وحنتمي، يعني حنتم هذا حق يسقى يعني الخمر لكنه ما يشرب رضي الله عنه، لكن مفهوم القصيدة يقول إذا كنت ندماني بالأصغر اسكني ولا في الأكبر اسكني ولا تسكني بالأصغر المتثلم، يقول أنا ما أحب الكيسان الصغار هذه حطنا من القدحان الكبار هذه، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسكني ولا تسكني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين جاء الخبر من أبا يخاف حتى من هناك، وهو في خيمة وفي عشة يسوءه تنادمنا في الجؤسق المتهدم، يقول عند بيت عزوبي وعشة مساكن، قال خاف لا يصله، يقول ما بيصل إن شاء الله، لكن وصل الخبر، قال علي بهمراه أتى، قال يا عدو الله تقول لعل أمير المؤمنين يسوءنا، والله لقد سأني، وتقول ولا تسكني في الأصغر المتثلم، قال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها في جاهلية والإسلام، قال أدري ولكن والله الذي لا إله إلا هو ما تلي لي ولاية برا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتى الصبيغ قال تعال أنت الذي يخالف بين القرآن ويعاضل بين الآيات، قال يقول ذلك، قال تعال هذا لي بالدرة، هذا علاج من صيدلية عمر، إذا ضرب بها واحد غمي عليه، فإذا أفاق قال أصبحنا وأصبح الملك لله، هذا رقية شرعية يخرج الجن والعفاريت، قال علي به، فأخذهم أمير المؤمنين فبطحه مثل التيسلعة تذبح في الضحية كذا توجه بالقبلة، ثم وضع ركبته رضي الله عنه كان جسيما قويا، وضع ركبته في صدره إلى منك شفت إنسان يلبس في الآيات خذه وحطه في الأرض وحط ركبتك عليه وقرأ آية الكرسي علشان يخرج الجن منه. إذا قالنا أننا نحتاج أن القرآن من التراث القديم ودلوجيات قديمة وأننا نحتاج إلى ثقافة معاصرة. فضربه بالدرة حتى أفاق، قال والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الباس وقد شافيتني ما أجد الباس. قال يلا شافك الله. أتى عمر رضي الله عنه وإذا رجل نزل منها للطائف واخذ كرسي من خشب في طرف المسجد يحدث الناس، إذا عندك كتاب أصفر كذا ما شاء الله مدري من حصل، سافر سفرة مدري في دمشق ولا سافر مصر ولا شيء، حصل كتاب أصفر اسمه أخبار دانيال هو موجود أصلا، عودته بيبشر الصحابة رضي الله عنهم يعني بيقرأ عليهم ثقافة، عود قال يقص عليهم. فجاء رجل قال يا أمير المؤمنين أحد يقص علينا من أخبار دانيال؟ قال فين؟ قال في المسجد. قال ماذا فعل؟ قال نصب كرسيين وتحلق عليه الناس. قال علي بالدرة بسرعة، ما في تفاهم ولا شيء، هذا حاكم هذا عادل يفر منه الشيطان، هذا عدو الإبليس يخرجها من يخرج إبليس من الرأس، صحيح دواء ما عاد بشركم يصيبه مرض بعدها. قال علي بي فأخذهم على الكرسي وبطحه أسفل. قال يا عدو الله، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وتقص علينا من قصصك؟ الواحد الأحد يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، عندنا أحسن القصص القرآن، ما نحتاج مسرحيات عابثة وكلام فاضي وشيوخ البحر والسمك تحت الماء يقول كشف يقول أنا أتنفس تحت الماء، قال الله ينفسك في نار جهنم. نبغى القرآن، وزراء التربية والتعليم يعيدون القرآن، ما نبغى روايات مغلوطة ولا مسرحيات، لا نريد إلا هذا الكتاب أحسن الحديث القرآن. يقول ابن كثير أتى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد ملوا، قالوا يا رسول الله لو حدثتنا نبغى يعني سوالف وأعطنا أخبار. قال فانزل الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. فاجتمعوا ثاني مرة بعد فترة يعني قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، ما عندنا تلفزيون رضوان الله عليهم، ما في سينما ولا صحف ولا جرائد، يروحون من البيوت في الطين ويجون، لو قصصت علينا فانزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. وأتوا قالوا يا رسول الله وعطنا، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. كل الثلاث ذكر الحافظ ابن كثير، فهو موعظة وأحسن القصص وأحسن الأخبار وأحسن الحديث وأحسن المثل وأحسن الشاهد في الدنيا والآخرة. هذا هو الكتاب الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أرسل عمر رضي الله عنه أبا موسى إلى الكوفة، قال يا أبا موسى إنك سوف تقدم على الناس ولهم دوي كدوي النحل بالقرآن، فلا تشغلهم بأحاديثك، اتركهم يقرؤون، اترك الناس يقرؤون. ولذلك بعض المساجد دخلت بعض الدول الإسلامية في الجمعة، تدرون شوف كيف قبل الجمعة ينصب لي كرسي قبل ما يدخل الخطيب، نريد نقرأ، يحدثنا كلام فاضي، يحدثنا عن ثقافة وعن عودة الأمة والمجتمع والأسرة والتربية. يا أخي اترك الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون سورة الكاف، اجعل لهم دوي كدوي النحل، اتركهم يعودون إلى كتاب الله ويتدبرونه ويعيشون هذا الكتاب. أما بلغة القرآن والله إني أشعر بالخجل أن آتي وتطاول لأمدح هذا الكتاب العظيم الذي بدها الناس، حتى الجن شهدوا، الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، ما هو بلغة الجن، والجن أنصتوا له، عجيب حتى الجن يتذوقون القرآن، حتى الجن عرفوا أنه عجب، عجب في أصله، عجب في تأثيره، عجب في نظمه، عجب في سياقه، عجب في بلاغته، عجب عجبا بهذا اللفظ، إن سمعنا قرآن عجبا. ولذلك أرسلها منكرة كذا لتشمل كل عجب، إنسان أعجب من شيء قال والله إني سمعت شيئا عجبا، والله إنه العجب كل العجب. يقول لي دكتور سوداني صليت وراء ابن صالح في المدينة، سبب يقول اتجاهي للقرآن حفظا، حج معنا مع الشيخ الأفغاني في منى، قال فقرأ بين الشيخ بن صالح الواقعة في صلاة الفجر مرة، قال والله إني ارتجفت من أول إلى آخر، قال إني أخذت تهتز كل جسمي. وفي الظلال في سورة النجم قال ارتفع راد الجيران وأنا وزملائي، كان قبل شباب، قالوا أنا وزملائي، يقول سيد أنا وزملائي كنا في سمرة، ما كان هذا يقول بدايتي ترى كل البداية الصحيحة من القرآن. قال فارتفع الراد فطالبت من زملائي أن يسكتوا، فارتفع القرآن، قال وأنا مضيت في رحلة مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى في الإسراء والمعراج، قال وبعد ما أتى قال أزفت الأزفة، قال أصابتني هزة عضلية. وفي الكتاب أيضا يقول سافرنا في البحر في سفينة وإذا بامرأة من غزلافية فرت من بطش تيتو، يعني هي شيوعية لكن فرت أظنها بعدين فرت إلى أوروبا، فصلينا الجمعة وقرأت بزملائي سبح والغاشية، فسمعت الكلام بعد ما سلم قال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قالت هذا له جرس وكلام آخر ما هو مثل كلام الناس، وهي ما تفهم اللغة. يقول ليتنا أمكنتنا اللغة ندعوها إلى الإسلام. له حلاوة، هذا كلام الوليد بن المغيرة يشهد عدو، يقول له حلاوة وعليه طلاوة، وإنه لمغدق وأسفله مورق. فضل تلاوته. أيها الإخوة الكرام، أبشركم أن من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، وكل حسنة بعشرة أمثالها، بعشرة أمثالها. وهذا في الترمذي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا منهم، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، يتلوه آناء الليل، الليل وآناء النهار. حدثني الشيخ سعيد المسفر الداعية المبارك الموفق، يقول كنت في الحرم فأتى رجل يقول شيخ كبير شايب عليه ثياب بالية، من رآه يتصدق عليه، قالوا وفيه ممزق بعض الغترة وكذا، قال فكنت أقرأ في آخر سورة النساء، فكان إذا غلط في حرف قال فاء، وإذا تتبوا قال واء، قال ويردني على الحروف. قلت يا والد، يقول في الثمانين أو كذا، يا والد تحفظ القرآن؟ قال أحفظه مثل الفاتحة بشرك. قال كيف؟ قال أنا كنت في مركز إمرة في إمارة في نجد من ضواحي الرياض، كان خوي، قال ففتح الله عليه كنت أذهب بالإبل، قلت لماذا ما أقضي وقتي مع القرآن؟ قال فحفظت القرآن. قال ثم تركت هذا العمل وتركت حتى اتصال بالأسرة، قال في يسافر فهو معي القرآن أقراه وأنا أمشي، وأقراه وأنا مضطجع، وأقراه وأنا قاعد، وأقراه في الطائرة، وأقراه في السيارة، فأذهب الله همي وغمي وحزني وسلاني عن كل أحد، لأن القرآن عزى من كل فائد، حتى إذا مات ابنك عز بالقرآن. حتى أنا أشكر وأترحم على سفيان بن عيينة، يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الحافظ بن حجر يقول أن تغنى بالقرآن هو تحسين الصوت ورأي الجمهور. قال سفيان بن عيينة وهو صاحب إلهامات وإشراقات من المعاني والفقه في الدين غفر الله له ورحمه، قال من لم ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره من العلوم. وهذا أثنى عليه بعض العلماء المعاصرين على تفسير سفيان، ولذلك اعتمد سفيان ابن تيمية على تفسير سفيان في كثير من مسائل المعتقد، حتى في قوله من فسد من علمائنا في سفيان بن عيينة ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى، وتفاسير كثيرة، لكن هذا من ضمن الإشراكات. إنما أردت هذا القول لحسنه، يقول ليس منا من يستغني بالقرآن عن غيره، فخذوها من سفيان بن عيينة الإمام الحافظ وهو من أهل مكة ومن علماء مكة. قال الشافعي لولا سفيان ابن عيينة في المدينة ومالك في لولا سفيان في مكة ابن عيينة ومالك في المدينة لذهب علم الحجاز، فغفر الله لهم ورحمهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. إخوتي، السلف مع القرآن كانوا يتدبرون كتاب الله، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم جميعا، كانوا يرون أن هذا القرآن للتنفيذ العمل، ما يقرونه هذرمة ولا هذا. جاء رجل يسعى عند ابن مسعود قال بشرك ابن مسعود قرأت المفصل البارح في ركعة مستبشر. قال ابن مسعود نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر، يقول مثل ألقى قصيدة كأنك تلقي قصيدة عصماء، وإذا أخذت الدقل ردي التمر من كيس ونثرته، لا يحتاج تفريه فليا. يقول الدكتور جعيثن هذا الكتاب يا أخي يحتاج يفريه فليا الإنسان، يفريه كلمة كلمة وتفريه جملة جملة وآية آية، تقلب النظر تقف عنده وتتدبر. يقول ابن القيم في مدارج السالكين عالج أدواء روحك بعلاج القرآن، فضع كل دواء يناسب كل جرح عندك وكل داء عندك من القرآن، تمر بالقرآن آية تحرم الكبر اسهل قلبك، كيف تعالج الكبر من قلبك عند هذه الآية؟ آية تحرم الكذب كيف عندها وبعض الناس يكذب؟ قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، سوء الخلق، لأنه حاجة للعمل. يقول الحسن البصري نزل القرآن للعمل فاتخذوا تلاوته عملا، مثل الخوارج الآن يقومون في الليل بس هذرم 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 بلا فهم، لأن ابن تيمية الحافظ رحمه الله يقول سبب جهل الخوارج وخروجهم على أهل الإيمان أنهم أخذوا بظواهر القرآن ولم يأخذوا بحقائق المعاني، خرجوا بالسيف قتلوا علي رضي الله عنه، قتلهم الله كلاب النار. شوف يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الصحابة يقولون من كثر صلاة هؤلاء الخوارج، وصيامكم إلى صيامهم، وتلاوتكم إلى تلاوتهم، ما أخذوا المعاني. فلذلك يا أخوان دعونا نتدبر كتاب الله ونقف معه، وأبارك والحمد لله هذه المسيرة. والكلام يطول، حتى أن ابن عباس أختم هذا الكلام لأن لو طيل في أسئلة، يقول تكفل الله لمن قرأ القرآن، تكفل الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يخزى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فإن له فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لمن اتبع هذا الكتاب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا أحب الأدب، أختم ببعض اللطائف. يقول شوقي أنه أرسل الخديوي على أني أعرض في الغلو في أبياته. الخديوي إسماعيل حاكم مصر، ويذهب من البحر الأحمر في سفينة، فودعه بكى شوقي، قال: إذا زرت يا مولاي، إذا زرت يا مولاي أرض محمد في مكة والمدينة، وقبلت تلك الأسطر العطرات، يعني الحطيم وزمزم والغار، وفاضت من العين الدموع مهابة لرافع دين الله في الفلوات، فقل يا رسول الله يا خير منقذ أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران بكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إخوتي أيها الحضور الفضلاء والمشاهدون النبلاء، أوصيكم بالقرآن تلاوة وحفظ مع تفسير ميسر سهل مع الصحيحين. أنا قلت في سماحة الشيخ مرة في مكة، مدحت بقصيدة في الزاهر، فدعا لله نسأل الله يجمعنا بن باز في جنات النعيم، كان في محاضرات يوصي بالقرآن وعليكم بالقرآن، وعقد محاضرات خاصة بالقرآن فقط بالقرآن. فقلت له: بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وترى من دقة الفهم ذرا غير أصدافي، يفدي محياك يفديك من جعل الدنيا رسالته من مثل من ألف أمثالي تفدى بآلافي. هنا يأتي القرآن ويأتي الصحيحان لنؤسس الثقافة الراشدة الصحيحة التي ينبغي نربي أبناءنا وأهلنا وأسرتنا في البيوت، ونعيدهم أمام موجات التغريب ودعاء في الضلالة حتى من بني جلدنا. لا نقر دعوتهم هذه لأن تريد هدم رسالتنا، هدم الرسالة الخالدة التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أشكر الله على أن في دولتنا اهتمام واهتم بالقرآن في ثلاث أمور: في طباعة المصحف فسار شرقا وغربا بالملايين، أبشركم باللغات والتراجم والأحجام. يقول لي صالح بن عبد الكريم عراقي في الرياض في مؤسسة رواسن، يقول: طلبنا من السعودية ونحن في أثينا مصاحف، قلنا بيرسلوننا كم ألف، فأتت البرقية هنا في السعودية الحكومة، قال: تهيئوا فسوف يأتيكم طائرات تحمل المصحف في مطار أثينا. وأخبرت الحكومة النمسا أو اليونان، فقال فأخبرت بذلك، قال: فأتتنا 500,000 مصحف. قال: والله إن البرلمان عقد من شان هذا، لماذا هذا الكم الهائل الذي دخل لنا من الكتب. وبشركم أن أعظم كتاب يوزع في العالم الآن ويقرأ في العالم هو القرآن، وبشركم أن أعظم شخص يذكر بالخير في العالم ويصلى عليه ويسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأبشركم أن الإسلام دخل في عقر الكونغرس الأمريكي، وأبشركم أن أعظم دين سوف يكون الدين الأول بعد سنوات هو الإسلام. والكاتب الفرنسي أحد الكتاب الفرنسيين يقول إن الدين الإسلامي سوف يحكم فرنسا بأسرها. نحن قادمون، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. الله أنزل هذا الكتاب والقرآن ليحكم العالم، الأمة قادمة. أنتم الآن أكثر أبناءكم حفظ القرآن من قبل 30 سنة، كنا في القرية ما يحفظ أحد جزء عمه، يبحثون عن الخطيب وعن كاتب الرسالة. والله إني مرة وأنا طفل جاءنا شيخ كبير قالوا: بشركم هذا يحفظ سورة التبارك، يقولون الشيبان كبار عوام، بس ما شاء الله قال يحفظ تبارك كلها. الآن أبشركم تحفيظ القرآن، فأولا طباعة القرآن المصحف وتقديمه للعالم. يقول محمد إقبال وزار محمد إقبال الشاعر الفيلسوف الكبير زار حاكم أفغانستان اسمه محمد ظاهر شاه، قال أردت أن أهديك جواهر وذهبا وفضة فإذا هي تنتهي، وأردت أن ضم فيك قصيدة فإذا قد تكون من الرياء والنفاق والسمعة، لكن أهديك كتابا سوف يحييك وسوف تولد هذا اليوم من جديد إذا عملت به. قال ما هو؟ قال هذا المصحف، هذا المصحف. محمد إقبال ترى ألف فيه الندوي رسالة بسبب بس المصحف. يقول محمد إقبال والله يا شباب لن يكون لكم توهج بالقرآن حتى يكون لكم رنة في السحر، رنة في السحر. يقول تقوم في السحر تصلي ركعتين بالقرآن ترن رنة في السحر كذا بهذا اللفظ، رنة في الأعمال الكاملة رنة في السحر. قال والله ما تركت رنة السحر حتى في شتاء لندن والثلوج تتساقط علي إني ما تركت رنة السحر. يقول ابن حميد وخير منها ركعتين بلا سحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة. شوف إذا طاب حياته اللي نومه خسارة، اللي ورا الأسهم بس في الدنيا، ورا الغنم والبقر، ورا الفلل والمزارع فقط، ما عنده إلا هو. يقول ذلك مبلغهم من العلم، يقول سبحانه وتعالى ذلك مبلغهم من نهاية من العلم هذا فقط. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويقول عنهم بأسلوب القرآن وإشراق القرآن وجمال القرآن، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا الأعمى الذي يعيش بلا روح، عودوا إلى رنة السحر، عودوا إلى التلاوة، ترنموا. يقول مالك بن دينار لحد الشباب تحفظ من القرآن شيء؟ قال ما أحفظ شيء. قال سبحان الله كيف تتغنى وحدك؟ كيف تترنم وحدك؟ كيف تعيش وحدك؟ هو سلوة يا أخوان وحياة وعزاء. أسأل الله أن يعيدنا إلى القرآن عودا جميلا. الثاني والجمعيات تحفيظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن التي قمنا وقامت في هذه البلاد طولا وعرضا والحمد لله، ووصل خيرها إلى أنحاء العالم. الثالث المسابقات التي عقدت ونقلتها وسائل الإعلام وتبارى فيها المتبارون الحمد لله، وهذا من بركة هذا المجلس والمحاضرة والعمل والأسبوع هذا، ويا ليت ينقل إلى كافة مناطق المملكة إن شاء الله. فأنتم سباقون، كيف لا تسبقون أصلا؟ ويقرأ نزلت عندكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هنا، والوحي انبعث من هنا، والرسالة سارت من هنا. فالحمد لله. أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وياكم ممن تلى القرآن وحفظه وعمل بما فيه، وكان القرآن له حجة لا حجة عليه، حجة لهم. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا، وأن يكون قائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. أسأل الله أن يصلي ويسلم على رسوله مصطفاه وحبيبه وكه الذي بعث بهذا القرآن آية معجزة خالدة كبرى عظيمة باقية ما بقي الدهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.